لابد أن نقر أيها الأحباء أننا الآن نتواجه مع إسلام جديد لم يتواجه أو لم يحظ به أجدادنا وآباؤنا من قبل، فلم يتواجهوا به. الإسلام اللي قبل كده كان إسلام صريح شوية، فكان السيف موجود فيه، وكان الغزو موجود فيه، وكانت الجزية دينا فيه. كل الحاجات دي اختفت عن الإسلام الجديد اللي موجود حاليا، وأصبح إن الإسلام الجديد بيقدم نفسه لينا بأسلوب آخر. والإسلام القديم كان إسلام يبغي الأرض قبل الناس، الإسلام الحديث عايز الناس وبعدين عن طريق الناس يقدر ياخد الأرض. إحنا ككنيسة مسيحية على مستوى الطوائف الثلاثة أوقفنا وتوقفنا عن عملية الكرازة والتبشير، وقفت من أمد طويل، وبدأت الديانة الإسلامية تاخد هذا الدور. نحن دلوقتي بنتعامل مع إسلام كرازي، إسلام كرازي. وإذا كان الكرازة عندنا بتبقى موكلة على ناس معينين، أنا بشوف إن كل مسلم دلوقتي بيعتبر كارز. وإذا كنا زمان كنا بننادي بقيمة النفس البشرية الواحدة وكيف نخلصها، دلوقتي حاليا نفس المفاهيم موجودة عند الجماعة المسلمين، ازاي ان هم ياخدوا حتى ولو نفس بشرية واحدة. وينطبق عليهم قول رب المجد القائل: يطوفون البر والبحر لكي يجمعوا دخيلا واحدا، ومتى حدث تجعلونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا. وبنشوف الموضوع ده في بلاد اوروبا وبلاد امريكا، ازاي دلوقتي ان كل مسلم عايز يخدم اسلامه. طب اذا كانت البلاد البعيدة عن الاسلام بتتعرض لمثل هذه المواقف، هما الناس اللي عايشين في وسط الاسلام يعملوا ايه؟ وفي وسط هذا الجو الصاخب نلاقي ان في كنائس تانية بتحاول تأدي نوع من التملق ومن كسب الجو والمواقف. ويمكن انتوا قريتوا العهد قريب مقال مشؤوم صدر في جريدة الاهرام يوم 21 يناير، والمقال ده طبعا لصاحبه. كان المقال ده عبارة عن واحد بيطلب رأس المسيحية على طبق، والمقال ده طبعا موجود ومشهور، واصبح المقال ده اكثر شهرة من اي فكر اخر. وطبعا اللي كتب كده يبقى معذور، لان كنيسته بتنادي بخلاص غير المؤمنين، وتنادي بخلاص المسلمين، وتنادي بان في القرآن وحيا. وكده برضو المجموعات اللي بتعمل لقاءات معاهم بيخرجوا بقرار اللي هو احترام أصحاب الأديان، احترام الأنبياء. وتحت كلمة الاحترام تنضوي أمور كثيرة. فيبقى المهمة اللي موجودة على عهد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية مهمة صعبة جدا في جيلنا المعاصر. فيا ترى ازاي نقدر نواجهها؟ أدي بس فكرة عن الارتداد وفكرة عن التشكيك. وردت كلمة ارتداد في الكتاب المقدس 4 مرات. مر على لسان رب المجد يسوع لما قال: وفي وقت التجربة يرتدون. إذا هنا ورنا أن سبب الارتداد ممكن يكون الارتداد تاليا للتجارب. في متى، معلش الشاهد ممكن تجيبه بعدين. الكلمة الثانية قالها معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 4:1. ولكن الروح يقول صريحا أنه في الآونة الأخيرة يرتد كثيرون عن الإيمان. الكلام ده هتلاقوه في تيموثاوس الأولى 4:1، والكلام الأولاني هيبقى في متى 13 في وقت التجربة، يرتدون في مثل الزرع والزوان، في مثل الزارع والزرع. الآية الثالثة في رسالة بولس الرسول العبرانيين 10، أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تفر به نفسي. يبقى كده ما نخافش على العناصر الضعيفة في صدرك المسيحية، نخاف معها كمان على العناصر القوية، فيضلون ولو أمكن المختارين. البار بالإيمان يحيا وإن ارتد، مين اللي بيرتد؟ البار. دي في عبرانيين 10. الآية الثالثة في الرسالة الثانية من رسالة بولس الرسول لأهل تسالونيكي والأخ الثاني، لا يضلكم أحد فإنه لا يأتي، أي المسيح، إن لم يأتي الارتداد أولا. يبقى واضح ان قبل ما جه المسيح فيه ارتداد، بعد التجربة فيه ارتداد، في الايام الاخيرة فيه ارتداد. يبقى ده هنا التوقيت بتاع الارتداد حسب السرد الكتابي. ومين اللي معرض للارتداد؟ مش العناصر الضعيفة الخفيفة، ده ممكن حتى العناصر القوية تبقى معرضة للارتداد. حروب التشكيك بدأت مع آدم الأول، وأيضا لم يعفى منها آدم الثاني. فالشيطان لما جه يحارب آدم الأول قال له أحقا، فكلمة أحقا دي بيشككه، فحقا قال لكم الله لا تأكل من هذه الشجرة. لما جه يحارب آدم الثاني قال له إن كنت، يعني اللي بيشكك المسيح في المسيح، بيشكك ابن الله في ابن الله، إن كنت ابن الله فقل للحجارة أن تكون خبزا، إن كنت ابن الله فألقي نفسك من فوق. فبيشكك المسيح في شخصه. وطبعا الشيطان حرب التشكيك ان هو يدوبك يزحزح الانسان من ثباته، فيقدر يقلعه ويزرعه في حته ثانيه زي ما هو عايز. بمعنى كده نقدر نحط ان الحرب بتاعت التشكيك بتبقى مكونه من 3 حاجات. اول حاجه تشكيك، ثاني حاجه تكذيب، ثالث حاجه استغراق. واللي برضه نشوفها من نفس الخط اللي الشيطان اخذه مع ادم الاول. اول حاجه تشكيك، احقا قال لكم الله لا تاكلوا من الشجره؟ حواء علشان تاكد على الوصيه زودت عليها، قالت ان ربنا قال لنا لا ناكل من هذه الشجره ولا تمسها. ربنا قال لا تاكل لكن ما قالش لا تمس. النفس مش غلط لكن الاكل هو اللي غلط. الانسان عشان يحتاط عن كل حاجه يبقى يبعد عن الاكل والمس او اللمس. فكانت النتيجه ان الشيطان بدا في نمره 2، يعني اول حاجه تشكيك، نمره 2 ان بدا ان يكذب، قال لن تموت. ربنا يقول ممكن تموت والشيطان يقول لن تموت. يا ترى ايه الصوت الذي تسترق له المسامع؟ الصوت اللي يقول لك انت هتموت ولا الصوت اللي يقول لك انت مش هتموت؟ هيبقى الصوت اللي فيه انك انت تبشر ولا تنفر هو الصوت اللي الانسان بيمشي وراه، فمشيت ورا الصوت اللي بيقول لن تموت، وكان الصوت ده بيكذب صوت ربنا. نجري المرحله الثالثه اللي بعد كده اللي هي الاغراء، ان الله عالم انكما يوم ان تاكل من هذه الشجره تطيران مثل الله عارفين الخير والشر. وكانت النتيجة زي ما الشيطان في أشعياء 14 وحزقيال 28 الأصير مثل الله. أراد للإنسان أيضا نفس التجربة، قال له تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. يبقى إذا حرب التشكيك بتمشي كالآتي: التشكيك يشكك الإنسان ويشككه في ذاكرته في اللي سمعه في اللي حفظه، وبعدين يكذب ربنا ويبقى هو الصادق وربنا غير صادق، وبعد كده يعمل عملية إغراء. آدي أسلوب الحرب. لما جه مع السيد المسيح له الندي يتخذ نفس هذا الموضوع ما عرفش يكمل، فقال له إن كنت ابن الله، إن كنت ابن الله كانت النتيجة إن كده توقف الموضوع والمسيح ما ادهوش أي استجابة، وإلا كان عدى نمرة 2 ونمرة 3. الشكوك الإسلامية المعاصرة اللي احنا بنتواجه معاها دلوقتي في الجيل المعاصر في الجيل الحالي، وزي ما قلت لكم احنا بنتواجه مع اسلام جديد ما نحاربش باسلحة قديمة. خلاص الاسلحة دي انتهت مدة صلاحيتها، لكن احنا دلوقتي بنتواجه مع اسلاميين جدد ومع اسلام جديد. الاسلام بيقدم نوع من القدوة، الاسلام دلوقتي بيقدم نوع من القدوة عشان يجذب بيها الاجنبي والغريب ويكبر بيها نفسه. وفي الوقت اللي فيه المسيحية دينا شايفين احنا بنجامل بيمنا ونهديه برأس المعمدان على طبق من منشورات مسمومة، هم بيثبتوا قد ايه ايمانهم. لكن احنا يهمنا الجانب بتاعنا، لاننا طبعا مسؤول ان انا ادافع عن ايماني، انا مش لازم اهاجم ايمان الاخر، لكن انا مسؤول ان انا ادافع عن ايماني. طبعا كل التوصيات اللي انا سمعتها دلوقتي بتتكلم عن النواحي العملية اللي بتسبب الابتلاء، زي الاسرة وزي الظروف العاطفية وزي الظروف الاقتصادية والاجتماعية. طب فين الظروف الفكرية؟ فين اللي بيرتد من اجل الفكرة نفسها؟ فين الانسان اللي بيشكك في الايمان وتكون النتيجة ان هو يرتد؟ فكيف نواجه الفكرة بالفكرة؟ وكيف نواجه العقيدة بالعقيدة؟ وكيف نواجه الايمان بالايمان؟ بلا شك ان احنا طبعا بنقابل الفكر الديني الاسلامي على مستوى 3000 ساعة بس في السنة تلفزيونيا. التلفزيون المصري بيقدم لنا 3000 ساعة بث اعلامي او ارسال اعلامي، وبيقدم لنا الفكر الاسلامي. فمش صعب ابدا ابدا ان انا اتعرف على الفكر الاسلامي. انا سلم مع حد يقول لك انت جايب ده كله منين؟ قل له ده انا بسمع الاذان 5 مرات في اليوم، يبقى زي ما جفوش. في نفس الوقت احنا بنواجه باتهامات كثيره جدا. فيا ترى الاتهامات دي نقدر نحددها في كام حاجه، وياريت نقدر نرد عليهم حاجه. على الاقل احنا قدامنا 5 محاور احنا بنهاجم فيهم ونشكك فيهم، والايمان بتاعنا بيتعرض لاكبر سهام للتشكيك من خلالهم. اول حاجه للمسيحيه ذاتها، بتعرض المسيحيه لفهم التشكيك لما يقولون ان المسيحيه انتهت بمجيء الاسلام، ويبقى كده يجاملوني قوي يقول لك اصل المسيحيه نسخت اليهوديه والاسلام نسخ الاثنين. المسيحيه نسخت يعني لغت اليهوديه، والاسلام نسخ الاثنين. فيبقى دلوقتي انا قدامي حرب، هل المسيحية بتاعتي دائمة وثابتة؟ ولا المسيحية بتاعتي مفروض ان هي تذوب في الاسلام ونخلص؟ نمرة اتنين، في مرفق تاني انا بواجه فيه او بحارب فيه اللي هو اللاهوت. يقول لك ما تسيبش اي حاجة وامسك في قضية التوحيد. الجماعة المسيحيين كفرة لانهم بيعبدوا ثلاثة. فالثالوث المسيحي اللي بيواجه بحروب التشكيك الكبيرة يقدر يكون ربنا عليها ايه؟ والردود المبسطة في الموضوع ده ايه؟ نمرة ثلاثة، اللي بنحارب بيه المسيح. ولما بيحاربونا في المسيح بيحاربونا في ثلاث حاجات. اول حاجة ان المسيح مش هو الله، واللي يقول ان المسيح هو الله يبقى كافر، ودي موجودة في سورة المائدة الصورة رقم 5 النص رقم 17 والنص رقم 72. تاني حاجة بنحارب فيها في موضوع المسيح التجسد. طب اذا كان الله ممكن يتجسد واذا كان المسيح هو الله، هل الله ممكن يبقى انسان؟ فدي الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة اللي بنحارب فيها في قضية المسيح اللي هي الصلب، ودي موجودة في سورة النساء 4 156. صح؟ يبقى هنا دلوقتي احنا يا ترى نثبتها تاريخيا ونتمشى مع الموضوع ده تاريخيا، والقرآن يطلع يقول نص واحد يلغي بيه اربع بشائر، ولا رأيكم ايه في الموضوع ده؟ 456 المائدة 5 17 72. المحور الخامس مش بس المسيح يحارب المسيحيين، الرابع ان المسيح ده رجل كافر ويحل دمه. وبناء على كده في سورة التوبة الصورة رقم 9 والنص رقم 24 توبة التوبة 9 والنص رقم 24 اللي هي بتكسر المسيحي وتنادي بقتله. المحور الخامس والاخير تشكيك في رجال الدين المسيحيين، وتشكيك في بعض الطقوس المسيحيه. اقول لك زي ايه؟ زي سر الافخارستيه. جماعه المسيحيين العظم يخبزوا الاله بتاعهم بالليل ويعبدوه الصبح وياكلوه الظهر. الكلام ده لو اتقال قدام ناس بسطة يا ترى يؤدي إلي نتيجة؟ تشكيك كمان في سر الاعتراف. يعني أنا قريت كتاب لابن قيم الجوازير يقول إن المسيحي لما بيتجوز ما بيدخلش على مراته غير بعد ما يديها للقسيس يتمتع بيها الأول. وفي شرايط طبعا بتشكك في علاقة الآباء الكهنة بالأسر وعلاقة الناس بالآباء الكهنة، عشان نعمل فاصل ما بين الأسر والآباء الكهنة يبقى في شرخ ونفقد الثقة وندخل التشكيك، مش بس التشكيك الفكري لكن التشكيك النفسي. دول 5 حاجات نحارب بيهم. اديكم اسلوب استخدموه في افريقيا برضو للتشكيك. انت عارفين ان الراجل الافريقي مزواج، ويحب يتجوز. فالتوني نتيجة انه يصطدم بالمسيحية اللي تنادي بالزوجة الواحدة. يبقى الاسلام هو الحل. فيروح له الاسلام يقول له تعالى يا حبيبي احسن تتجوز واحدة وتعبد ثلاثة ولا نجوزك اربعة وتعبد واحد. حاجة جديدة خالص واسلوب لوجيك ومنطقي ويدخل جوه العقل ويتقابل مع احتياجات كل واحد ورغبات كل واحد. فطبعا تكون النتيجة انه يختار ان يتجوز اربعة ويعبد واحد بدلا من ان يتعدد لثلاثة وما يتجوزش غير واحد. اسلوب جديد اتبعوه في امريكا للتشكيل ولكن كان فيها كرازة. تعرفوا ايه؟ انهم يروحوا في وسط السود يقول لهم ده المسيح كان ابيض ومحمد كان اسود. تكون النتيجة ان هم يروحوا يشبوا اللي من لونهم ولا من نوعهم. وانتوا عارفين ان التفرقة العنصرية عملت كتير. فيحببوهم في شخصية نبي الاسلام لانه كان اسود نظيرهم ونصروهم من المسيح اللي كان مش شبيه بيهم وكان مش زيهم. طبعا وبناء على كده يدوروا على رموز. ايه الرموز؟ واحد زي محمد علي كلاي ده لما يسلم يبقى وراه كل السود هيبقوا مسلمين. وهكذا وغيره وغيره وغيره. وطبعا دلوقتي احنا عارفين اخر قصة بتاع ديانا وجارودي. وجارودي طبعا الاسلام نقدر نقول ما هواش اخر مرحلة في حياته. لان قبل كده كان شيوعي وكان كاثوليكي وكان بروتستانتي وعمال يتقلب على المذاهب اللي قدامه. نعم؟ ندخل بقى الحاجات الخمسه دول. انا طبعا ما وعدتش ان في النص الساعه اللي فاضله اقدر اوفيهم. نمسك مع بعضينا حتى لو خلصنا حاجه يعني. في تشكيك سادس واخير عشان برضه نبقى وفينا الموضوع، التشكيك في الكتاب المقدس. وده انا كنت عايز افرد ليه بحث مخصوص عشان كده ما اشرتش ليه، لان طبعا يعني ده عايز دراسة كبيرة. لكن نحاول مع بعضينا على قد ما نقدر. أول حاجة المسيحية. في تشكيك في إن المسيحية ما يبقاش ليها كيان. ورد في الإسلام كلمة نسخ، وما ننسخ من آية أو ننسبها إلا أن نأتي بمثلها أو بخير منها. وما ننسخ من آية أو ننسها. ننسها لنسيها يعني. فهنا كلمة النسخ نسخ في الآية دي في سورة الأنبياء. ودي بسبب إن كان في آية نزلت في سورة النجم وربنا لغاها في سورة الأنبياء. طبعا احنا لما نقول آية يبقى لازم نخلي كلمة آية على آيات الكتاب المقدس. لكن غير الكتاب المقدس يبقى نصوص. فإذا قلنا آيات يبقى أبيات لا آيات. الكتاب المقدس نصوصه آيات، ونصوص غير الكتاب المقدس أبيات لا آيات. هما دلوقتي هل ممكن نقول إن الإسلام لغى المسيحية بحيث انه لا مسيحية بعد الاسلام؟ لغى المسيحية بحيث لا مسيحية بعد الاسلام. طب ما موقف الاسلام من واحد مسلم يتنصر. طب ده احنا مش مطلوب كده، احنا بس نطلب ان المسيحي اللي اسلم يرجع، لأنه خد القرار في لحظة غضب، سيتاح لي فرصة الرجوع. طب يا ترى ما موقف الإسلام من كده؟ هناخد مثالين. المثال الأول قرآني والمثال الثاني تاريخي. فالمثال الأول القرآني، ربنا بيقول لعيسى ابن مريم: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وبعدين ناخد الكلام اللي جاي ده هو اللي مهم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك إلى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مش معايا الشاهد دلوقتي، لكن هي طبعا آية متداولة. هنا دلوقتي نسأل، ربنا بيقول لعيسى ابن مريم إني متوفيك، يبقى ضد الآية اللي بتقول وما صلبوه وما قتلوه، مش كده؟ وبعدين ربنا بيقول لي إنه متوفيك ورفعك، يبقى حرف الواو اللي بين الفعلين تدل على إن فيه هنا القيامة ما بين الوفاة والصعود. ومطهرك من الذين كفروا تدل على ان المسيح لم يقود حرب واحدة ولا غزوة واحدة ولم يمسك سيف في ايده، لكن الكلمة اللي جاية تقول انا جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. الذين اتبعوا يبقى النصارى فوق الذين كفروا، يبقى دول مش كفرة، يبقى ده ترد على اللي بيقول لك انك انت كافر. وكلمة الى يوم القيامة تدل على ان في مسيحيين هيكونوا موجودين لحد يوم القيامة، ويبقى كده في مسيحية هتكون موجودة لحد يوم القيامة. شوف التفسيرات الاسلامية في كتاب تفسير الجلالان، يبقى جاعل الذين اتبعوك بين قوسين من المسلمين، من المسلمين. انا بستغرب ازاي ان واحد مسلم يبقى بيتبع عيسى ابن مريم وانا ما بقاش من تابعي عيسى ابن مريم، فدي طبعا تسقطها ذاكرة التاريخ. فجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، اذا في مسيحيين لحد يوم القيامة، في مسيحية لحد يوم القيامة. نحن قلنا رقم 6. نعم؟ نحن قلنا نفس الكلام في تفسير الجلالين. ايوه اتصابونا. تطورهم اللي بيتهجم في القرآن انه مش كناه. طب حاضر يا ابو، اولا من ناحية ان فيه كلام ملغي في القرآن اللي هو النسخ والمنسوخ، فالاستاذ ابراهيم الابياري في كتابه الموسوعة القرآنية يقول ان في 218 آية في القرآن منسوخين، وفي آية واحدة في القرآن اللي هي التوبة 9 رقم 5 نسخت 124 آية. سورة التوبة 9 عدد 5 نسخت 124 آية. فمن ناحية ان جوه القرآن فيه اللاغي والملغي والناسخ والمنسوخ جوه القرآن الواحد، ولا يزال الكتاب يحمل الاثنين جوه صفحات واحده. نمسك بقى في الجزئية التاريخية. الجزئية التاريخية في العهد النبوي نفسه وجد المسلم اللي اتنصر. المسلم الذي تنصر. طبعا ابن هشام ده كتب السيرة كلها. سيرة ابن هشام وكتب السيرة. لكن انا اشدكم الى كتاب السيرة المحمدية في ظلال القرآن الكريم اللي كتبه الشيخ حسن الباقوري. وده رجل يعتبر معتدل. قال ايه؟ الظهر في الوقت ده حاجة اسمها المتحنفين او المتحنفين. وكان فيهم عبيد الله بن جحش وعبد الله بن جحش وزيد ابن نفيل وعمر ابن زيد. ودول كلهم ناس يعتبروا خرجوا عن اطار الجاهليه الاولى. عبيد الله بن جحش امن بالاسلام وتزوج واحده اسمها رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان وهاجر للحبشه علشان يحافظ على دينه. وهناك في الحبشه حصل له ايه؟ حصل له انه تنصر. كتب بتاعت السيرة تقول لك هلك نصرانيا. تنصر. كانت النتيجة طبعا ان اتخذت منه مراته اللي هي رملة بنت ابي سفيان. فجاء النجاشي وخطبها للرسول وامهر لها 400 درهم. وكان الوكيل بتاعها في الخطوبة جعفر ابن ابي طالب اخو علي ابن ابي طالب. وراح واخدها من الحبشة بعتها المدينة للرسول. طب يا ترى جثة عبيد الله ابن جحش يبقى مين؟ يبقى ابن عمة النبي اللي اتنصر. ابن امينة بنت عبد المطلب عمة النبي اخت عبد الله ابن عبد المطلب ابو النبي. يبقى ابن عمته يتنصر ويبقى مسيحي. ابن عمته يتنصر ويبقى مسيحي. وكون النتيجة ان يتاخد بس مراته منه وتروح لغيره. ده مش كده وجس. ده مش يقرب له القرابة دي وجس. ده في نفس الوقت يعتبر اخو مراته. لان هو عبيد الله اخو زينب بنت جحش اللي كانت امرات زيد ابن الحارثة. وبعد كده اخذها منه وتزوجها. فتكون النتيجة ان هو طبعا بكده يبقى ابن عمته ويبقى اخو مراته. اخو مراته. والراجل ده اتنصر وبقى مسيحي وما حصلش ان واحد اقام عليه الحد ولا قتله ولا وقع عليه الحكم بالاعدام. فيبقى دلوقتي حاليا لما نقول ان الاسلام نسخ المسيحية. الاسلام لما جه ما كانش بيقبل جزية من واحد مشرك. لكن قبل الجزية من المسيحيين. والجزية ليها فلسفتها. ان المسيح ده مواطن يحيا في دولة اسلامية. هذه الدولة تحافظ على رعاياها. المسلمين والمسيحيين. فتكون النتيجة انه بيدفع مقابل الحرافة دي. لكن الجزية مش ثمن الشرك للي يدفعه. ومش الجزية مقابل الكفر للي ياخده. لما تقرا الكتاب بتاع محمد وبتاع في منزل الوحي للاستاذ محمد حسين هيكل لما تقرا الكتاب دوت يقول لك ثلاث حاجات. يقول ايه؟ يقول استعان محمد على الكفار اليهود والنصارى حتى أفناهم، واستعان على اليهود بالنصارى حتى أدلاهم، وما قدرش قدامه غير النصارى، فأرسل إليهم سيف خالد بن الوليد. فلم يجي واحد يقول لك المسيحية انتهت. المسيحية هنا طبعا ما انتهتش وسكت، وفيه نصوص في الأحاديث محمد بيقول من أذى ذميا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله، وحديث تاني يقول من أذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. دي أحاديث، دي أحاديث، ودي موجودة في كتاب اسمه مصر في ظلال القرآن والسنة، ودي الكتب دي كلها كتب إسلامية لا هياش كتب مسيحية. نعم، أنا مش فاكر بالضبط المؤلف، لكن الكتاب ده موجود طبع دار المعارف، مصر في ظلال القرآن والسنة، يديك 10 أحاديث من اللي بتسمى الأحاديث الشريفة اللي فيها محمد بيحافظ على حياة المسيحيين، وقال الله الله على أهل الذمة، أهل الصحم الدعاة، فاستوصب أقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم نسبا وصهرا، أما النسب ففي هاجر، وأما الصهر ففي ماريا بنت شمعون التي كانت من قرية حسن اللي هي ماريا القبطية. فدي حروب تشكيك ممكن ترد عليها. الجماعة اللي خرجوا عن عبادة أهل قريش وتحنفوا زي ناس عملوا بالتكريس كلهم تنصروا باستثناء زيد ابن نفيل، وده كان عم عمر ابن الخطاب، لم يدخل يهودية ولا مسيحية وبقى على ما هو عليه، وكان يجلس في الكعبة وظهره إلى ناحية الكعبة ويقول اللهم إني لا أعرف أي الوجوه أحب إليك، وكان يأخذ مجموعة من البقحاء يعني شوية تراب يحطهم على رأسه ويسجد حيثما حدث. دي أول حاجة. سؤال بيقول أهل الذمة هم المسيحيين، هذه والكفر هذه فكر إرهابي. المسيح بيسمى أهل الكتاب وأهل الإنجيل وأهل الذمة. هنا كلمة أهل الذمة لأن المسيح في ذمة المسلمين، وأهل الذكر الاسم الرابع، فهو اسمه أهل الذمة لأن هو في ذمة المسلم، زي مثلا لما واحد يموت يقول في ذمة الله، فهم دلوقتي مفروض ان يكون المسيحي داخل كنف المسلم وهو اللي يحافظ عليه وهو اللي يمنع اي اعتداء يظهر نحوه. وطبعا في حديث اوردته الدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في الكتاب بتاعها نساء النبي اللي هو الله الله على اهل الذمة استوصب أقباط مصر خيرا. سؤال يقول ما رأيك لأن محمد أصلا نصرانيا نصطوري، لا فيش ما يثبت تاريخيا، لكن في أحداث حواليه. إيه الأحداث؟ إن إذا كانت حليمة السعدية التي من قبيلة سعد بنت ذويئب اللي ربته لحد 5 سنين، فبركة المسيحية الحبشية هي اللي استلمته من 6 سنين لحد ما بقى 15 بركة. الكنية بتاعتها أم أيمن، ودي كانت ست حبشية وكانت مع آمنة بنت وهب لما كانت رايحة تزور يثرب معاه، وبعدين ماتت آمنة في السكة في الطريق، فبركة تولت تربية هذا الصبي. وبعدين محمد كان بيحبها جدا، فجه قال من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فراح قام يخطبها زيد ابن الحارثة اللي كان متجوز قبل كده زينب بنت جحش، واتجوز هو أم أيمن وخلف منها أسامة ابن زيد اللي فتح الشام. فطبعا هنا نقدر نقول ان الكلام ده ان في تربية مسيحية موجودة. زائد كمان ان زواجه الاول كانت فيه نظرة مسيحية، لانه كانت خديجة بالنسبة له بكره، وهو بالنسبة لها لم يكن بكرها، كان هو الثالث ولكن هي بالنسبة الاولى، ولم يستطع ان يسمي على خديجة لمدة 17 سنة وما اتجوزش معاها، ومشي ثلاث الزوجة الواحدة في الفترة الاولى اللي كانت فيها خديجة اللي اكبر منه 15 سنة. فطبعا دي برضه تدل على ان كان فيه نبرة او نغمة مسيحية موجودة. حاجة تانية كمان ان كان في رجال الدين المسيحيين موجودين جنبا الى جنب معه، فمثلا ورقة ابن نوفل ده كان ابن عم خديجة مراته، والاثنين من قبيلة أسد او من عائلة قصي. اذا كانت خديجة بنت خويلد واذا كان ورقة ابن نوفل الاثنين من عيلة واحدة. وطبعا كان في وقت من الاوقات محمد هيكون ابن لرقية بنت نوفل اخت ورقة ابن نوفل، وبعدين الظروف ما ساعدتش، كانت هتاخد دور الام بالنسبة له، ودي ليها القصة. وطبعا هنا فيه واضح ان في نبرة مسيحية. في نبرة مسيحية تانية اللي هو الراهب بحيرة اللي ذكروا الكاتب الكبير في كتابه الموسوعة العربية الميسرة الأستاذ محمد شفيق غربال، ذكروا في حرف الب لما جه يتكلم عن بحيرة وفي حرف الميم لما جه يتكلم عن محمد، فهل التقى في بصرة بالراهب بحيرة الذي توسم فيه علامات النبوة على ما تدل عليه كتب النصرانية وأنبياؤها. وكان محمد يعتبر بحيرة رئيس المسيحية أو المسؤول من عيسى على دينه، ولما نزل الوحي على محمد أرسلت خديجة إلى بحيرة تقول له شوف اسمع ما يقوله ابن العم، وبعدين بحيرة قال لها أي قول تقولينه هذا يا سيدة نساء قريش، إنه لو صح هذا لكان نبي هذه الأمة. ففي نبرة مسيحية موجودة. وكان موجود جنبه برضو الشباب زي واحد اسمه نسطور الفارسي، وكان موجود جنبه بطريرك يسمى ابن ساعدة، ودول كلهم كان الجروب بتاعه او البطانة بتاعته. وفي نفس الوقت برضو القرآن بيقول قالوا يعلمه بشر، فلما تيجي في كتاب اسباب النزول للامام النيسابوري او اسباب النزول للامام السيوطي يقول لك البشر دول اثنين روميين، الاثنين دول كانوا بيقرأوا الكتاب المقدس والنبي هو رايح يعد عليهم ويتأخر عندهم من بالليل للصبح ويمشي من عندهم في وش الكتاب، فقالوا يعلمه بشر بياخد الفكرة من هنا. فالنبي رد أن تقول لهم إن لسان اللي بيقولوا عليه ده لسان عجمي، وأما لساني اللسان العربي المبين. طب لما انت مش فاهمه وهما مش فاهمينك بتقعد عندهم بيوش الصبح ليه؟ فبرضه في هنا فكر مسيحي. وفي برضه فكر مسيحي الواحد اسمه عبد الله ابن ابي فرح، وده ارتد عن الايمان الاسلامي وكاد ان يفتك به في فتح مكه. هيبقى واضح طبعا ان كان في نغمه مسيحيه موجوده، نغمه مسيحيه موجوده. انتم كاقباط تقدر تقول ان اول من دنا الكعبه في حياه محمد كان قبطيا، وكان يسمى باخوم، وسموها قريش لانها من سمك القرش، وحصل ان السفينه تحطمت، فراح المعلم باخوم الرجل النجار القبطي خد الاشلاء بتاعه السفينه وراح واخد الخشب ده وبنى لهم بيها الكعبه. والكلام ده كان امتى؟ كان كانت 610 ميلاديه قبل، كان سنه 600 ميلاديه قبل ما النبي يبعث نبيا، وبنيت الكعبه بيد المسيحيه القبطيه. عشان كده العلاقه اللي بيننا وبينهم ما فيهاش علاقه طارئه دين. يعني ممكن تلاقي مسلم يتالف مع مسيحي ومسيحي يتالف مع مسلم، لكن نبر استحاله ان احنا نلاقي مسلم يتالف مع يهودي ابدا. العلاقه رغم ان الاثنين اولاد عم، ورغم ان مفيش ابدا بيننا وبين بعضينا صله الدم، لكن في بيني وبين اليهود صله الدم. واحد بيقول سمعت احد الاباء القديمه في احد اعظاته يفسر معنى كلمه عيسى، والعيس اي يعني العلي، والسي يعني الابن، زي كلمة سي موسى يعني ماء، وابن ابن الناس، فكلمة عيسى يعني ابن العلي. هي كلمة عيسى كلمة يونانية اللي هي ايسو، فاحنا لما نقولها ايسوس بنقول الكلمة كاملة، لكن في اللغة اليونانية ممكن الواو والسين يتلغوا فيبقى ايسوس او ايسو. وبعدين اللغة اليونانية فيها الجرامر زي العرب، الرفع والنصب والجر، فممكن تبقى عيسى وإيسو، عيسى وإيسو. اللغة العربية فيها حرف العين، لكن اللغة اليونانية ما فيهاش حرف العين، فهو واخد عيسى من إيسى باللغة اليونانية. وزي ما خد أليس من أليثلوس اللي هي أليسا، وزي ما خد صامويل اللي احنا نقول صامويل، هو ما يحطش الهمزة على نبرة لان برضو واخدها من اللغه اليونانيه. وزي ما خد اسم يونس ابن متى اللي هو يونان النبي، اللي هو النبي يوناس، ده واخدها من اليونانيه. فغالبيه الاسماء اللي موجوده تعتبر اصلا يونانيه. واحد بيسال سؤال بيقول هل كان محمد اميا ام متعلما، وهل هناك شاهد على تعليمه؟ نعم، اولا بتحتاج اننا نفسر كلمه امي قرانيا. امي قرانيا، امي تبقى جمعها ايه؟ اميين، وردت في القران هو الذي انزل في الاميين رسولا. هل كان كل العرب اميين؟ طب دي نمره واحد. نمره اثنين، ان اليهود والاميين، يبقى واضح هنا زي ما احنا بنقول يهود وامم، هم يهود ويهود اميين، يبقى اليهود والنيشن او الامم. هنا طبعا لما جت في القران اسمه محمد، المحمد النبي الامي الذي تجده مكتوبا في الانجيل والتوراه، فيبقى محمد هو كرازه عيسى وترنيم داوود وبشاره موسى، بشاره موسى في تثنيه 17:10، يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من بين إخوتك. فقالوا دي النبوة دي تخص محمد ما تخصش المسيح، في حين أن الكتاب المقدس
بيحط النبوة دي على انها تصل المسيح. وطبعا واضح ان في لبس وجد نتنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس. ادي تسمية 17:10 اللي هي يقيم لك الرب الهك نبيا مثلي. فهم بياخدوا النبوة دي على انها دي اللي تتكلم على محمد. طيب الذي تجدونه مكتوبا في الانجيل والتوراة. ادي التوراة. طب والانجيل البارقليط. البارقليط الذي ارسله انا اليكم من عند ابي ومتى ذهبت ارسله اليكم. يبقى هو محمد. طبعا الكلام ده ليه ربط كتيرة. هل كان محمد راجل يعرف يقرا ويكتب ويدرس؟ معلش نشوفهم قرانيا من ناحيه ان يعرف يقرا ويكتب. لما جه يموت وهو على حافه الموت وبيطلع في الروح قال لهم من ياتيني بقرطاس وقلم اكتب لكم فيه كتابا لا تضل عنه مدى الدهر. فطلعت تجري عائشه بنت ابي بكر جت الورقه والقلم فنهرها عمر بن الخطاب وقال لها حسبنا كتاب الله. يبقى كان واضح انه كان بيقرا وعلى اخر ايامه كان استعداد يقرا. حاجه ثانيه الختم اللي كان عامله عشان يختم بيه الوثائق كان ختم فيه فلسفه. كان كاتب الله رسول محمد عشان يحط ربنا من فوق محمد تحت وتكير من محمد رسول الله من فوق لتحت. حاجه ثانيه قالوا درست ودي موجوده في القران ان هم اتهموه بانه درس. حاجه ثانيه قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. يبقى اذا اكتتبها يبقى يعرف يكتب وتملى عليه يبقى يعرف يتملى وبكره واصيله يبقى يعرف يذاكر. يبقى حكايه ان هو كان يعني امي خالص لا يجيد القراءه والكتابه. كلمه امي لم ترد الا مره واحده في القران باسلوب المفرد عن محمد ووردت ثلاث مرات باسلوب الجمع عن الامم. ناخد النقطه الثانيه او الموضوع الثاني بيشككونا في ان احنا ناس مشركين بالله لاننا ننادي بالثالوث وان الاسلام ديانه التوحيد الخالص. قل هو الله احد لم يلد اللي هو الاب لم يولد الابن ولم يكن له كفء احد اللي هي مساوي للاب في الظاهر. يبقى لم يلد الاب لم يولد الابن ولم يكن احد في كفئه يعني ما فيش حد زيه غير مساوي للاب في الظاهر. ولما الاسلام يقول واحد احد واحد يعني ما يتعددش احد يعني ما يتجزأش. فيبقى واحد يعني ما فيش معاه واحد يعني ما يتقطعش الثلاثة. فدي احنا بقى عايزين ندرس الله اله الاسلام ده شكله ايه. والتوحيد اللي بيقدمه للاسلام توحيد مصمت الله الصمد. وكلمة الصمد مش من الصمود لكن المصمد يعني غير مجود مش فاضي من جوه غير مجود. نعم الصمد اللي هو مصمد مش الصمود صدق. هنا طبعا دلوقتي حاليا احنا اختلفنا في فهم الله ذاته. ما هو اسم من اسماء الله الحسنى كل رسالة ليها معنى. مصمد يعني غير مجور. اللي احنا بنعبر عنه احيانا بكلمة بسيط غير مركب في اللاهوت بتاعنا الله روح بسيط غير مركب، فهو بيعبر بكلمة صمد. وان كان البعض قال ان كلمة صمد بين كلمة شرطو العبرية القبطية او الهيروغليفية يعني ثالوث، لكن دي برضو تحايل وملهاش سند، لان الكتاب بتاع مختار الصحاح بتاع الاستاذ محمود علي خاطر قال ان كلمة الصمد يعني السيادة. فالتوحيد الاسلامي توحيد خالص، وهنا دلوقتي حاليا محتاجين ان احنا نمشي في ثلاث حاجات. اول حاجة، كان المسيحي لانه بيقول عن الثالوث يعتبر مشرك بالله، ولا ذهن القرآن يعتبر المسيحي مؤمن بإله واحد؟ دي نقطة، ودي نحتاج ان احنا نثبتها في نثبتها بتاعتها. النقطة الثانية، الثالوث اللي موجود في المسيحية، هل هو الثالوث اللي حربه الإسلام؟ هذه برضه نقطة تانية. ايه الاسلام فهمني انا ازاي؟ النقطة الثالثة، طب هل الاسلام ديان التوحيد؟ معلش مصر الاجابة بلا ونعم سهلة، لكن الاثبات هو صعب. هل الاسلام ممكن نلاقيه ديانة شرك مش ديانة التوحيد؟ قدامنا ثلاث اثباتات، وهم ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية، ان الاسلام نظر لي انا على اني انسان مؤمن بإله واحد، ولا على اني انسان مشرك بالله الواحد. نمرة اثنين، فهم التثليث بتاعي على اي اساس؟ ايه الاسلوب اللي فهم فيه تثليثي؟ وهل اقدر ان انا اطلع الثالوث المسيحي من داخل القرآن من غير مجرح الثالوث بتاعي؟ والنمر الثلاثة، طب انا في النهاية لو انا لقيت مسلم وطلع بيقول لي انك انت مشرك بالله، اقدر ارد الاتهام اقول له لا معلش، ده على فكرة ده احنا ممكن نلاقي حاجات في الاسلام تقول ان الاسلام فيه شرك بالله مش ديانة توحيد، وده قدامنا ثلاث حاجات نقدر نوصل بيها. اول حاجة، هل نادى الاسلام بان المسيحيين دول ناس مشركين بالله ولا مؤمنين باله واحد؟ تعالوا نسأل. فالقرآن بيقول لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، يبقى الذين ظلموا منهم جادلوهم بالتي هي اسوأ مش احسن. وقولوا، النبي يؤمر المسلم بيقول للمسلمين وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا اللي هو القرآن، والذي أنزل إليكم اللي هو الإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد. وإلهنا وإلهكم واحد. هنا نحط عدة، يعني انا مش جايبه معايا دلوقتي لكن دي حاجات متداولة ما تخافش يعني. لم يرد فيها لا النبي ولا يسوع. معلش، هو الكلام مش موجه للمسيحيين، الكلام موجه للمسلمين، على ان في حاجة اسمها اداب الحوار. لما تحاور المسيحي تحاوره بالتي هي احسن، وما عنديش مانع انك انت تحاور بالوحش الذين ظلموا منهم. قولونهم امنا بالذي انزل الينا والذي انزل اليكم والهنا والهكم واحد. يعني احنا مش معناش الكلام ده، دي رسالة المسح المسلم وقال لك هنا احنا بعاد عن الموضوع ده. هنا دلوقتي يبقى المسلم بموجب هذا النص ملتزم انه يؤمن بما يؤمن به النصارى، ولا يلزم النصراني ان يؤمن بما يؤمن به المسلم. فقولوا امنا بالذي انزل الينا اللي هو القران، انزل اليكم التوراه والانجيل. بناء على كده ايمان المسلم بيبقى خمس حاجات: يؤمن بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الاخر. فالله واليوم الاخر ده مفرد، ده لا يتعدد، لكن رسله وكتبه وملائكته دول جمع. فهو مش ملزم ان يؤمن بالله ورسوله، ده يؤمن بالله والرسول والرسل اللي جم قبل الرسول. عشان كده قال وقفينا على اثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل. فيبقى هنا يؤمن بالله ورسل الله مش رسول الله، وكتب الله مش كتاب الله المجيد، ويؤمن بملائكه الله مش جبريل بس. فيؤمن بالكل واليوم الاخر. يبقى هنا واضح ان ايمان المسلم ميكونش بكتاب واحد، لكن المسلم يقول للمسيح احنا امنا بالذي انزل علينا وانزل اليكم، لكن ما يطلبش من المسيح ان يؤمن بالذي انزل الى المسلم. يبقى هنا دي مبادره ليست لها مبادله. يبقى واضح كلمه الهنا والهكم واحد. ده هنا دلوقتي المسلم بيقول الهنا والهكم واحد. يبقى احنا لو كنا مشركين يبقى انت وقعت في نفس السفينه اللي احنا راكبينها، ولو كنت انت موحد يبقى انا موحد زيك. بناء على هذه الايه او هذا النص ناخد مثال تاني في سوره البقره، بيقول لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. كلمه النكاح مش هو الفعل الجنسي لكن الزواج. حتى دلوقتي حاليا في كروت مطبوعه بيوزعوها، الحاج فلان والحاج فلان يدعوكم لحضور حفل النكاح فلان على فلان. دي كروت مطبوعه بيوزعوها دلوقتي بالاسلوب ده، اسلوب قراني واسلوب عربي. كلمه نكاح يعني زواج. دي صح طبعا. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، يعني لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمنن. دي سوره البقره. في سوره المائده بيقول ايه؟ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الا ان تأتوهن اجورهن. ان كلمه اجورهن في التفسير يعني المهر، محصنين غير مسافحين، يعني تتجوزها جواز رسمي ولا تحمل منك سفاحا، يعني مفيش اعتداء او هك عرض على امرأة مسيحية لانها مسيحية. واذا كده لا ينطبق على المسيحية انها ملك اليمين، لكن ممكن المسيحية تدخل في زمام البيت المسلم كزوجة رسمية. والدليل موجود. ايه الدليل؟ ان محمد اتجوز المسلمة زي ميمونة بنت الحارث، وزي سودة بنت زمعة، وزي زينب بنت جحش، وعائشة بنت ابي بكر، وخديجة بنت خويلد. معلش طبعا هي دي اول من امنت به. دي نمرة واحد. وحفصة بنت عمر بن الخطاب. واتجوز يهوديات، صفية بنت قيي بنت سيد المصطلق، دي كانت يهودية، واحدة تانية ايضا كانت يهودية كان في وسط الزوجات اتنين يهوديات ودول اتجوزوا واتجوز المسيحية القبطية الارثوذكسية اللي هي ماريا بنت شمعون اللي كانت يدية ارسلها المقوقص زعيم القبط مع اختها سيرين وبعت معها طبعا ابن عمها واتهمت ماريا انها زنت مع ابن العم واتهمت على ان ابراهيم من ابن عمها وكان علي ابن ابي طالب عايز يقتل الولد ده اللي كان اسمه يرمور وكانت النتيجه ان النبي قال له لا ما تقتلهوش ده جبريل لسه جايني وقال لي السلام عليك يا ابو ابراهيم. هنا نقول لم يطلب محمد من ماريا القبطية اشهار اسلامها ولا من صفية بنت حيي ترك يهوديتها علشان يقترن بهم كزوجة وتجوزهم هم على هذا الحال. نعم هنا طبعا دي بيقولوا ان هو نساء ونفوهم للنهاية عشان خاطر ان دول ما دخلوش في دين الاسلام بالظبط. فاذا هنا واضح ان مش من حق المسلم ان يتجوز مشركة لكن من حق المسلم ان يتجوز مسيحية ولما يتجوز مسيحية يسيبها مسيحية طب لو كانت المرأة المسيحية مشركة كان ينطبق عليها القول الأول لتنكحوا المشركات حتى يؤمنن لكن المرأة المسيحية أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلا أن تأتهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يعني تتجوز جواز رسمي وممكن ان هي تظل على دينها من غير ما تغيره والتاريخ اذا كان التاريخ بيقول كده الواقع بيثبت كده لان دلوقتي حاليا لو واحد مسلم اتجوز واحدة مسيحية ما بيرغمهاش على ان يسيب المسيحية ولو واحد مسيحي ارتد وراح للاسلام وعنده زوجة مسيحية القانون بيديله انه يحتفظ بالزوجة المسيحية لان من حق المسلم ان يتجوز مسيحية. لكن لو العكس بقى هي اللي اسلمت القانون بيقول ان المؤمنات لا ينكشفن على غير المؤمنين يبقى من حقها هي انها تطلب الطلاق وانها ما تتجوزوش. فطبعا هنا واضح ان القرآن بينظر الينا على اننا ناس مؤمنين بإله واحد وعلى اننا ناس مش ممكن نكون مشركين. سؤال بيقول هل الاسلام يعتبر بدعة مسيحية تنكر لاهوت المسيح؟ انا عايز ارتقي فوق ما ينبغي ان ارتقي ان كل الهرطقات اللي موجودة في القرون السبعة الاولى لحد سنة 633 هتلاقي ليها جذور في القرآن. كل البدع المسيحية اللي موجودة ما قبل ظهور الإسلام هتلاقي ليها تمثيل في القرآن وتمثيل في الإسلام. يعني العقيدة اللي بتقول يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله دي كانت عقيدة بتاع جماعة اسمهم الكوليريدس وجماعة اسمهم اليونيديريدس ودول ظهروا في القرن الرابع والخامس وكانوا بيسموا المريميين وهم كانوا بيسموا نفسهم أحباء مريم لكن الكنيسة كانت سميتهم أعداء مريم ودول كانوا بيعبدوا العذراء مريم. يقول يستحيل ان اللاهوت بعد ما قعد في العذراء مريم 9 أشهر و5 أيام لما جه يطلع ما شافش حد فلابد ان العذراء مريم تكون فيها شيء من اللاهوت سؤال بيقول لماذا يحتفظ القرآن بالآيات المنسوخة في النص القرآن بعد أن جاءت آيات أخرى غير هذه الآيات؟ فأنت لو خدت 218 آية من القرآن هيبقى فاضل فيه إيه؟ فيبقى كانت النتيجة إن فيه آيات منسوخة وفي سور تعتبر منسوخة. ليه؟ لأن سور المكية 27 تختلف عن الصور المدنية اللي هي 85، فدي لهجتها غير دية. فطبعا الصور المكية تختلف عن الصور المدنية. ناخد مثال تاني من القرآن يثبت ان المسيحي انسان موحد بالله. يقول لك لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت بيع وصوامع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هنا القرآن بيذكر اربع اماكن، بيذكر اربع اماكن للعبادة: البيع ومفردها البيعة ليتنيها، والصوامع ومفردها الصومعة ودي القلاية، والصلوات ومفردها كلمة صالوط ودي كلمة عبرية معناها تنبل او معبد، والمساجد ومفردها مسجد يعني جامع. وربنا بيحفظ على الاربعة وقال لك الاربعة دول يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى احنا واخدين 50% من الآية القرآنية البيع والصوامع، واليهود واخدين 25 والمسلمين واخدين 25، وفي الأماكن دي يذكر فيها اسم الله وده الله الواحد. فلو كنا بنعبد أكثر من إله ما كانش يبقى الله لوحده. بيبقى ده برضه من ضمن التأكيدات اللي بتقول إن احنا مش بنعبد غير إله واحد. وبعدين حطوا ملاحظة تانية إن الكلمات دي كلها كلمات غير عربية. أمال إزاي القرآن كان قرآن عربي؟ ده كلمة بيع كلمة قبطية بي إي يعني البيت، وكلمة صلوات كلمة عبرية. يبقى هنا في لغات تانية غير اللغة العربية موجودة في القرآن. في بعض العلماء عملوا لها تعداد أن في 102 لغة موجودين جوه القرآن ومن بينهم اللغة القبطية. ناخد برضو مثال تاني يقول لكم من أهل الكتاب أمة قائمة أناء الليل وأطراف النهار يتلون آيات الله يؤمنون بالله واليوم الآخر يسارعون في الخيرات يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم الصالحون. أهل الكتاب دول يؤمنون بالله، ما قالش إن أهل الكتاب دول يؤمنون بآلهة او ان هم ما يؤمنوش بقى يؤمنوا باكتر من اله. فواضح ان الكلام دوا مفهوش طبعا ازدواجية الله. ناخد مثال اخر وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. وطبعا لو قلنا اهل الكتاب تخص اليهود والنصارى، اهل الانجيل لا تخص الا النصارى. فليحكم اهل الانجيل اللي هم النصارى بما انزل الله فيه. يبقى هنا ده اقرار من القرآن على ان اهل النصارى دول بيدينوا باله واحد. في ثلاث حاجات في كلمة من لم يحكم بما انزل الله: اولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون. واحد بيسأل الكتاب سلمان رشدي، الكتاب عبارة عن مسرحية شطان اكزارسس، مسرحية او قصة روائية مكتوبة بالرواية، والكتاب ده هو عبارة عن انه هو واخد حتى تمت من صورة النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى ارأيتم اللات وعز ومناة الثالثة الاخرى في الجرى فرن. فطبعا هي دي تعتبر الكتاب ده مبني على القصة دي، ودي قصة ليها ابعاد في الفكر الاسلامي تحت كلمة الغراميق العلا ودي تحتاج ان احنا نبقى نقرا نشوف القصه بتاعتها. يوجد ابحاث تؤكد ان ماريا القبطيه كانت فقط تعيش في مصر، لم تكن قبطيه ولكنها مسيحيه. كلمه قبطي لحد الواتده اللي هي سنه 641 تعني مصري مسيحي ارثوذكسي. والمقوقس لم يكن زعيم القبط بل هو الذي فتح حصن بابلون العرب ولم يكن قبطيا بالكامل من القوقاز. اولا المقوقس كان بطريركا ملكانيا، حطوه الجماعه الرومان هنا، وكان منوئا للبابا بنيامين رقم 38. وكان طبعا البطريرك الملكي في الوقت ده بيؤدي دور سياسي ودور ديني كبطريرك وكقيصر، فكان واخد دور الزعامه. والبابا بنيامين مش قادر طبعا يقعد جنبه، فسيد له اسكندريه ومصر 13 سنه ومختبئ في بلاد الصعيد، ومحدش رجعه الا عمرو بن العاص. اما ماريا القبطيه دي كانت مسيحيه، كانت مسيحيه، واختها اسمها شيرين، وكلمه شيرين دي كلمه قبطيه بس بيكتبوها شيرين. وهي موجوده من بلد اسمها حكم اللي هي وادي انصنه اللي هي شرق مدينه ملوي في الصعيد. وبعدين لما جه هنا الصحابي عباده ابن الصامت، وده واحد من الصحابه، راح للقريه دي وبنى فيها جامع ودفن في الجامع ده، فسميت البلد باسم الشيخ عباده وموجوده حتى الان. الشيخ عباده اللي هو عباده ابن الصامت، لكن هي كانت واحده مسيحيه. وطبعا في الوقت ده كان مصر فيها مذهبين لكن ما كانش فيها دينين، كان فيها المذهب الخلقدوني والمذهب الارثوذكسي لكن ما كانش فيها دينين. فممكن تكون ماريا خلقدونيه وممكن تكون ماريا ارثوذكسيه، لكن لواضح ان ماريا لابد ان تكون قبطيه، حتى الاسم بتاعها اسم قبطي، لان مريم بالعبري وبالعربي وميري بالانجليزي وماريا بالقبطي، اسمها ماريا ده اسم قبطي. سؤال بيقول: اجد حدث مناقشات بين طلبه المدارس عن المسيح والمسيحيه يجب الدفاع عن العقيده عن السكوت. طبعا الموضوع يحتاج لحكمه. رجاء القاء بعض الضوء على حقيقه الشخصيه المدعوه جبريل. جبريل هو الملاك جبرائيل او جبريال، وكان محمد يحاول يقرب منه اول صديق جبريل، وكان يعتبر نفسه ان هو صديق صدوق لجبريل، وكان احيانا يقعد كده هو مع الناس وهم قاعدين. عمر بن الخطاب قال: بينما كنا في حضره رسول الله اتى رجل شديد البياض طبوه شديد البياض شعره، يعني شعره ابيض قوي وصوبه ابيض قوي، فوضع راسه بين ركبتي رسول الله وقال له: يا محمد علمني الاسلام، يا محمد علمني الايمان. فجعل رسول الله يتكلم معه، ثم بعد ان انصرف وودعناه قال لنا محمد: